العربي الجديد بودكاست.
وهنا الجمال يرتبط بسؤال النظام، لكن الجمال كذلك يمكن أن ينتج عن كسر النظام. ممكن أن نقول أوكي إنها موسيقى عالمية أو موسيقى تلامس أذواق الجميع، لكن بأي ثمن؟ يقولون لي أخذوا عن الإغريق، أوكي أخذوا عن الإغريق على رأسي وعيني، لكنهم لم يأخذوا البعد النقدي عن الإغريق. فكيف تريدين أن يتطور هناك هذا الحس الجلالي في الموسيقى التي نمارسها؟ إن كان الفلاسفة لم يقوموا بدورهم، وإن كان القائمون على الدين قاموا بدور سلبي كلي. آخر عازف آخر سيقوم ربما أن فلاسفة الأندلس كانوا يتعاركون مع الناس ومع الإشكاليات يعني الاجتماعية أكثر، لكن يعني ابن سينا عايش في كوكب.
بودكاست عالم وعالم.
مرحبا دكتور نبيل، أنا سعيدة جدا بوجودك معي في هذه الحلقة، وأشكرك على تلبية الدعوة وعلى وقت التواصل والتحضير لهذه الحلقة، فقد تواصلنا على مدار الأسبوعين الماضيين تحضيرا لها، لأن الموضوع الذي سنناقشه اليوم خاص وربما نادر الطرح، لذلك أتمنى فعلا أن نتمكن من تقديم حلقة مميزة وأن نكون عند حسن ظن المتابعين، فأشكرك على ذلك وأرحب بك.
شكرا لك أستاذة نور، أنا الذي أشكرك على هذه البادرة الطيبة، ونتمنى أن نكون عند حسن الظن ونقدم بالفعل شيئا جميلا.
اسمح لي أن أقدم تعريفا عنك للمتابعين قبل أن نبدأ الحوار. الدكتور نبيل بن عبد الجليل هو مؤلف موسيقي تكون في أوكرانيا ثم في فرنسا، وحصل على شهادة دكتوراه الفنون تخصص موسيقى من جامعة ستراسبورغ. هو أستاذ جامعي في جامعة الحسن الثاني، متخصص في تاريخ الأفكار والفنون، ومهتم بصورة خاصة في علاقة الموسيقى بالفلسفة. أصدر رواية فلسفية بعنوان عودة ابن يقظان كبداية لمشروع فكري أدبي مستقل كليا عن أبحاثه في مجال الموسيقولوجيا أو ما يسمى بعلم الموسيقى، كما أصدر كتابا بعنوان تأملات في الموسيقى بالمغرب والعالم العربي. دعني أبدأ معك دكتور بسؤال تقليدي أبدأ به عادة كل حلقة، وهو حول علاقة العلم بالمجال الذي نتحدث عنه وفي حالتنا اليوم يعني بمجال الموسيقى. فعادة ما يتحدث الناس عن الموسيقى بوصفها فنا من الفنون، ولا يتم تناول الجانب العلمي الآخر منها، غير أن هناك جانبا موضوعيا وعلميا ضروريا يعني، وفهم هذا الجانب أعتقد يساعد في فهم الموسيقى وأبعادها الجمالية والنفسية والثقافية. في رأيك في مجال الموسيقى، كيف تفهم الموسيقى كعلم؟
سؤال معقد قليلا، لأن مسألة العلم دائما يعني تجعلنا نفكر في أشياء موضوعية وقطعية. هناك فعلا أشياء موضوعية ربما، لكن الموسيقى تبقى شيئا نسبيا على مستوى تذوق الشخص، ولكن كذلك على مستوى اختلاف الثقافات. ثم إننا لما نتكلم عن العلم فعادة ما نفكر يعني في العلوم البحتة، العلوم الدقيقة، أو بعبارة أخرى العلوم التجريبية. فلا أدري صراحة أين حدود هذا الجانب العلمي القاطع الواضح وحدود النسبية. فعلا فعلا هي دبدبات صوتية، فعلا لما قام فيثاغورس والفيثاغوريون في تطوير الأفكار التي سبقتهم عند الكلدانيين والفراعنة، هذا يجب التذكير به، لما قاموا بتقسيم الأوتار وضبط الدرجات أو المسافات الموسيقية الأساسية على أساس تقسيم هذه الأوتار مثلا، فهذه أشياء علمية موضوعية لا يختلف فيها اثنان ولن نغير فيها شيئا. طبعا الموسيقى أو الدرجات الموسيقية أو يعني هي دبدبات صوتية، فمن الناحية الأكوستيكية هذه أشياء مضبوطة، لكن لما سنتكلم عن الخصوصيات الثقافية سنرى أن الأشياء تختلف. طبعا هناك سلم موسيقي، وسبحان الله العظيم أن يعني درجة 7 أو رقم 7 كرقم مقدس يسكن الطبيعة ويسكن كذلك كل ما هو مقدس عند الإنسان، يحدد كذلك الموسيقى. فالسلالم يعني الموسيقية بصفة عامة، أو لن نقول السلالم بل نقول يعني المقامات أو الطبوع، ربما يعني نحدد باسم التوناليتيز، توناليتي في الموسيقى الغربية هي تنبني عادة على 7 درجات. لكن كل شيء في كيفية التعامل مع 7 درجات هذه. ففعلا هناك قواعد مؤسسة موضوعية، لكن بعد ذلك ندخل في مسائل لن نستطيع أن نتكلم فيها من وجهة نظري المتواضعة، وربما سيختلف معي آخرون وسأحترم رأيهم، لن نستطيع أن نتكلم بأسلوب محدد وقطعي، لأننا سندخل في إطار النسبوية، والنسبية في الموسيقى هي شيء متعلق بعملية الصناعة، لكن كذلك بعملية التذوق، يعني عملية التلقي. فسؤال البرسبشن، التلقي هنا سيدخل بكل ثقله في هذه المقاربة العلمية. ولما سندخل في سؤال البرسبشن سندخل في النسبية. يعني بكل بساطة هناك مقامات طبعا، هناك قواعد، لكن هنا يجب النظر مرة أخرى إلى ماذا نقصد بالعلم. فلو تجاوزنا تلك النظرة الضيقة على أساس أن العلوم هي العلوم التجريبية أو العلوم الدقيقة، ولو نظرنا إلى مفهوم العلم بشكل عام، فأي علم أو أي منظومة نظرية يمكن أن نعتبرها علما. ولهذا من يعني كل ثقافة بحد ذاتها، كل نظام موسيقي ينتمي إلى ثقافة معينة، هو يبنى على منظومة نظرية، أو بالأحرى أن هذه المنظومة النظرية جاءت بعد تطوير الممارسة العملية، فكان من الضروري أن تواكبها عملية تنظير وتقعيد ما هي في الواقع إلا عكس للواقع الممارس. وهذا المنتوج هو يعني من يعني منظومة نظرية وهي علم. فنحن لما نقول مثلا علم الهارموني أو علم البوليفوني أو علم المقامات أو علم الكونتربونكت، فيجب أن لا ننسى بأن هذه ليست علوما منزلة، يعني هي ليست حقائق قرآنية أو إنجيلية، لكن هي يعني منظومات نظرية لواقع ثقافي معين. أتمنى أن أكون أجبت نسبيا عن السؤال.
الإجابة مفصلة ووافية جدا، أشكرك دكتور. يعني وهذا الموضوع أو هذه الإجابة تأخذني إلى سؤال آخر في السياق نفسه. يقولون عادة إن الموسيقى هي لغة كونية وعالمية ويفهمها جميع الناس، لكننا اليوم نعرف يعني أن هذا الأمر غير صحيح، وأن الموسيقى ليست كونية وعالمية كما كانوا يعني يقولون، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالثقافة، وهي ليست حيادية، وربما لا يفهمها جميع الناس بالطريقة نفسها، وربما تمثل كما يرى بعض الفلاسفة وكما وصفها مايكل ستاينبرغ لا وعي الثقافة، أي ذلك التعبير النفسي اللاواعي للثقافة، وهي طبعا يعني فكرة إشكالية وربما لا يوافق عليها جميع الناس. لكن ما رأيك أنت؟ هل توافق على هذه الفكرة؟
شخصيا أنا متفق معك على طول الخط. وعلى فكرة أنا يعني دائما لما تأتيني الفرصة أستهزئ بشيء من الطرافة واللطف من تلك الفكرة الفضفاضة الجميلة جدا من الناحية المثالية والإيديولوجية خصوصا، والتي يعني أساسها أن الموسيقى هي لغة عالمية يفهمها الجميع ولا تحتاج إلى تفسير، وهي مخترقة للحدود وما إليه. يعني هو كلام جميل، وهو كلمة يعني حق تخفي باطلا، وكلمة باطل ربما تخفي حقائق أخرى. الواقع أن النسبية هنا أقوى أقوى. لماذا؟ نأخذ مثلا موسيقى يعني هذو الكهان البوذيين. فيعني من منا سواء في يعني في ما نسميه اختزالا بالشرق العربي الإسلامي أو في الغرب، من منا سيصبر على لمدة طويلة جدا؟ فنحن نستغرب، وربما الكثير منا سيستعجب. نحن العرب مثلا يعني إجمالا عندنا مشاكل كبيرة في تذوق الموسيقى الكلاسيكية، مشاكل كبيرة هي متعلقة أساسا بأسس جمالية تضعنا أمام اختلافات جذرية، ليس فقط في الذوق لكن كذلك في طريقة التفكير. كذلك بالنسبة للغربيين، تراهم يستغربون من حالنا، ونحن كلنا نطرب من هل رأى الحب سكارى ونتمايل، ويقولون ما بال هؤلاء القوم. معذرة، يعني أنا لما دائما أود أن أنقص من حماسات من ينادون بهذا الشيء، بهذه نصف الحقيقة في الواقع أو ربع الحقيقة. وفي الواقع هي صارت تستعمل لإخفاء رغبة مبطنة في تدجين الأذواق كلها، يعني خصوصا الآن مع الثقافة العالمية الطاغية. فنحن في الواقع ماذا نفعل؟ يعني ليس نحن مع الأسف، بس هؤلاء الذين يسيطرون على الأذواق ماذا يقومون به؟ ما يقومون به هو الشيء التالي: نزيل الخصوصيات، لأن الخصوصيات تزعجنا وتعاكس هذه الحقيقة التي نود بشيء من العباطة أن نؤمن بها. ثم نمزج كل شيء يصبح ممزوجا. ففعلا هذه الموسيقى المزج، ممكن أن نقول أنها فيجن، ممكن أن نقول أوكي إنها موسيقى عالمية أو موسيقى تلامس أذواق الجميع، لكن بأي ثمن؟ بأي ثمن؟ وهل هذا ضروري؟ وهل يجب من الأساس أن تكون الأشياء بهذا الشكل؟ نحن نعرف أن هذه أشياء مثل سطحية، ليست مثلا عليا صراحة، هي مثل سطحية مؤسسة لنمط الاستهلاكي العالمي المعولم الجديد.
أوافقك الرأي بالتأكيد دكتور، وهذا الموضوع يأخذني إلى سؤال آخر في السياق نفسه، وهو موضوع الثنائيات. ثنائية الغرب والشرق، وثنائية الموسيقى الغربية والموسيقى الشرقية، فتنسب صفات معينة إلى الموسيقى الشرقية وصفات أخرى مناقضة غالبا إلى الموسيقى الغربية، يعني وطبعا نحن نضيع في النهاية بين هذه الثنائيات. فيقال مثلا إن الموسيقى الشرقية هي موسيقى شفهية، بينما الغربية هي موسيقى تدوينية وكتابية، وطبعا هناك ثنائيات أخرى كثيرة. فما رأيك أنت بهذه الثنائيات؟
أستاذة نور، هو نقول يعني لما نريد أن نحدد الأشياء في المثل العربي الجميل، الأشياء بأضدادها تعرف. لكن هذه الأضداد هنا في حالتنا هذه ليست أضداد طبيعية، بل هي أضداد تاريخية ثقافية فرضها التاريخ والثقافة. ثم إن الثقافة الغربية هي الثقافة المسيطرة، وأصبحت هي الثقافة المعيار، أو لو أردنا أن نكون أقل قسوة سنقول بأن المنظور الغربي هو المنظور المعياري، ليس ثقافته بالضبط، لكن منظوره هو كيف ينظر إلى الأشياء. فإن قمنا بثنائيات من هذا القبيل، يمكن أن نقوم بثنائيات أخرى. لماذا لا نقوم كذلك بثنائيات بين الغرب الإسلامي والشرق الإسلامي؟ وهنا أجيب يعني عن سؤالك الذي تكلمت فيه عن مسألة الشرق. ما هو الشرق؟ ما هو هذا الشرق؟ يعني أنا كنت أدرس في أوكرانيا، وكان أستاذي يعني يضجرني ويرهبني يرهبني يعني إرهابا من كوني شرقيا. فأقول له: يا صديقي، يا حبيبي، أنا موجود في الغرب بالنسبة إليك، أنا يعني فلا تنسى هذا، أنت في أوكرانيا، أنت في روسيا، وأنا فما هو الشرق وما هو الغرب؟ يعني لا ننسى بأن الغرب هو الذي، الوعي الغربي هو الذي خلق شيئا اسمه الشرق. فالآن لنتجاوز هذه الإشكالية ولنقول بعبارة أخرى: الثقافة العربية الإسلامية. يمكن أن نقوم بثنائيات بين الموسيقى بالمغرب الإسلامي، بالغرب الإسلامي والأندلس، وكل هذا غرب إسلامي، والموسيقى الموجودة بالشرق العربي، فسنلاقي اختلافات ويمكن أن نقوم بثنائيات. لماذا لا نقوم بثنائيات بين شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء؟ لماذا لا نقوم بثنائيات بين الصين والشرق الأقصى بصفة عامة وما يسمي نفسه غربا؟ فالثنائيات موجودة، والثنائيات كثيرة ومختلفة، ولكن إن كنا أذكياء واعين بما فيه الكفاية، وأردنا أن نستفيد من فكرة أو من معادلة الأشياء بأضدادها تعرف، فسيكون ذلك مفيدا. كيف ذلك؟ تفضلت وقلت بأن الموسيقى الأوروبية موسيقى مكتوبة، والموسيقى الشرقية العربية الإسلامية ليست موسيقى مكتوبة، هي موسيقى شفهية. لكن لعمري إن هذه ثنائية كوكبية عالمية، لأن الثقافة الموسيقية الوحيدة التي كتبت ودونت هي الثقافة الغربية، هي الثقافة الموسيقية الغربية. وفي هذا يعني نقطة اختلاف جذري، يعني تميز، نقطة تمييز، لن أقول اختلاف بل سأقول تمييز، بأنها تميزها عن باقي الثقافات الموسيقية. لكن سنكون مخطئين إن نظرنا إلى الموضوع على أساس أنه سمة تدنٍ، سمة ضعف. لا، يجب أن ننظر من هذا المنظور، فهذه المقاربة لن تكون علمية بالمرة، يجب أن نكون براغماتيين ونصف الأشياء كما هي، ونفكر لماذا كتبوا هناك ولماذا لم يكتبوا في بقية الأماكن. فهذا يرجع بنا إلى ضرورة دراسة يعني الفينومينز، يعني الظواهر التي ظهرت في سياقها الاجتماعي والتاريخي والعملي. الكتابة في الموسيقى الأوروبية، الآن سأبدو متحمسا للديانة الكاثوليكية كثيرا، وبالفعل من الناحية الموسيقية أنا جدا متحمس للديانة الكاثوليكية، لأن فضلها على الموسيقى العالمية كبير جدا. فستجد أن الكتابة ظهرت في نفس الوقت الذي ظهر فيه الهاجس البوليفوني. يعني الكتابة ظهرت كضرورة عملية. كان الكهان الذين يغنون الأناشيد الجريجورية محتاجين، وعددهم كبير، وهم يغنون، ينشدون، عفوا أفضل كلمة إنشاد، ينشدون ذلك النشيد الجريجوري الذي لا يجب أن ينشد بشكل مضبوط جدا. فابتكروا شيئا بسيطا اسمه النامز. النامز هذا شيء يشبه ربما الحروف الصينية، حيث أن يعني الحرف ليس قاء أو كاء أو بس هو، لكن هو معلومة. فهاتي هذا النمل، يسمى النمل، هو في الواقع دليل توبوغرافي لحركة لحنية صغيرة. فكانت هذه هي البداية، حتى ينتظم جميع المنشدين وراء الراهب العريف الذين سيتبعونه. بعد ذلك لاحظوا بأن هذه التركيبات اللحنية البسيطة هي تختلف، هي تتركب حول درجات مختلفة في المدى الصوتي. فاختلاف الدرجات على المستوى الصوتي جعلهم يفكرون في وضع خطوط. هذه الخطوط، بعد ذلك الخطوط، ومع يعني الرغبة في التمحيص أكثر والتدقيق أكثر، تجاوزوا اللمس ودخلوا في مرحلة التدقيق على هذه الحركات بالضبط، يعني هذه العلامات، أو بعبارة أخرى تدويني درجة درجة وليس فكرة فكرة. فمعنى هنا بأن الضرورة والرغبة والاختيار الجمالي وكذلك الهاجس البوليفوني، لأنهم صاروا يغنون بهذه، مثلا نفترض أن رهبان يغنون تاري را داري راري، غيرهم تاري را راري راري، لا أشك أن لديك الأذن الموسيقية، فهذه نفس التركيبة اللحنية لكن على درجة مختلفة. فكل شيء مرتبط بالجانب العملي، بينما في الموسيقى العربية شرقها وغربها لم يكن هذا الهاجس البوليفوني موجودا، وكان أظن كانت فكرة التدوين والتدقيق ستكون مستهجنة. لماذا؟ لأنها ستخنق أتصور تلك الحرية الجميلة التي نريدها في التنميق والزخرفة وإعادة الفكرة كل مرة بشكل مختلف، لما نغني ولما نعزف. فنحن مرة آخر عازف آخر سيقوم، وأنت لما ستكرر نفس اللحن ستكرر كل مرة بما نعبر عنه بالروح المختلفة. نحن المسلمون والمشارقة عموما مهووسون بمسألة الروح، فنضعها في كل شيء. فهذه الاختلافات موجودة في البنيان الفكري والبنيان الجمالي، ولهذا يجب تجاوز الفكرة أو هاجس الايديال كالتشر، يعني النمط المثالي. يجب أن نكون واقعيين، أن ننظر إلى سمات كل ثقافة وندرسها كما هي. سأعطيك مثلا آخر، مثلا عند الأوروبيين الشيء المهم البوليفونيا والهارمونيا، يعني هذا التكوين، الخطوط التي تواكب بعضها وما إلى. بينما في الموسيقى العربية الإسلامية بصفة عامة سنجد أن هناك شيئا آخر هو الهيتروفونيا. الآن لا ننسى أن هذه الأسماء النظرية كلها أسماء أوروبية وضعها الأوروبيون، لكن وضعها الأوروبيون لعجز دماغنا نحن عن أخذ مسافة ضرورية مع ما نمارسه حتى نفهمه. فنحن نمارسه بالسليقة بالغريزة بشكل عفوي، أو مرة أخرى ندخل الروح في الموضوع، عندك روح ما عندكش روح. لا يفهمني قصدي، والروح المسكينة يعني الروح من علم ربي إلا قليلة.
الروح بريئة.
فيعني فهذا الهيتروفونيا الذي هذه يعني هذه الظاهرة الهيتروفونيا هي ما يمكن أن نسميه في الموسيقى التقليدية بالسلطنة الجماعية. لما أنت بتتسلطني وأنا بتسلطن وكل واحد بيتسلطن على آلته وبيغني، بيعطينا هيك نسق موسيقي مضخم، انه انا بعمل تاراراني تاراراني، عازف القانون وعازف الكمان بيعمل تزويقه اخرى، يعني زخرفه اخرى، وهذا المجموع كله بيعطينا الهيتروفونيا. سنلقى اننا نعيش بهذا الاسلوب، ليس فقط اننا نعمل موسيقى بهذا الاسلوب. نحن لما ناكل مثلا، احنا المغاربه او الجزائريين نعمل كسكس، ها هذا الكسكس كسكس ضخم، نجتمع عليه ملة قبيلة كلها بتجتمع على الكسكس، نأكل من نفس الصحن، نمد أيدينا تقريبا في نفس الوقت لكن مع تفاوتات، كل يقوم بحركة حتى يمد اللقمة إلى فمه. بينما الأوروبيون لما يأكلون بشيء بشكل بوليفوني، ها كل واحد بصحنه، يعني فكرة التوزيع والبوليفونيا هي ليست فقط شيئا هيك انه اقحمناه اقحاما، لا، هذا شيء مرتبط بالثقافة بالفكر باللاوعي. انا متفق كثيرا مع مسألة اللاوعي.
لكن دكتور، هنا يعني يتبادر إلى ذهني سؤال، كيف نحافظ على هذا الإرث الموسيقي إن لم نتجه قليلا نحو التدوين والتنظيم والحفظ؟
طبعا كلامك معقول جدا، معقول جدا، وهذا سؤال يعني الآن حيوي جدا، لأنه مثلا هنا في المغرب وأظن هناك في المشرق كذلك، مثلا سؤال مهم تدوين النوبة الأندلسية، تدوين نوبة الموسيقى المغربية الأندلسية، فلكن يعني الكل يتفق إجمالا أن التدوين، أننا لن ندون كل شيء، لن ندون الزخرفة، لكننا ندون درجات الارتكاز الأساسية للحن، وسيكون نفعها، ستكون هناك منفعتان. منفعة أولى هي فهم البنية اللحنية، كيف نمر من درجة إلى درجة، وكذلك هي ستان جيد بور لا ميموار، هو نوع يعني تقولي هيك خارطة الطريق بالنسبة للذاكرة مثلا، بالنسبة للذي يلعب وينسى، أو بالنسبة للذي يريد أن يتعلم. لكن التعلم لن يكون كليا عبر هذا السكور، يعني هذه الكتابة الموسيقية المبسطة، يعني يجب أن يتعلم الأسلوب، ويجب أن يتعلم كيفية الزخرفة وما إليه. بينما لما كتب الأستاذ بيتهوفن سوناتا، كل شيء مكتوب، أو موزارت أو ديبوسي أو ستراينسكي، كل شيء مكتوب. فهنا نقاط الاختلاف، فلا بأس من الاستفادة، بل إن هذه الاستفادة ضرورية، لكن مع الوعي بالاختلاف
وترك هامش ربما للحرية والارتجال والإبداع.
طبعا هذا هو الإشكال الأساسي.
طيب هنا أريد أن أسألك عن الطرب، يعني نحن نسمي بعض المغنيين بالمطربين ونتعامل مع الطرب على أنه امتياز حقيقة، ونقول إننا نطرب لسماع كذا وكذا. ما هو الطرب؟ كيف نفهمه؟ خصوصا أنه يقوم على ما يبدو على علاقة بين المؤدي والمستمع، فتنشأ هذه الحالة بين المستمعين وبين الجمهور، يعني هي حالة ربما وجدانية أيضا خاصة جدا من نوعها، فكيف يمكن أن تصف لنا هذه الحالة؟
أضطر. إذن هذا مرة أخرى سنرجع إلى مسألة الثنائيات، وعلى فكرة أنا يعني اشتغلت كثيرا على مسألة الثنائيات، في مثلا في كتابي الأخير، يعني هي مجموعة من المقالات التي كتبتها في 10 سنوات الأخيرة، هذه الثنائيات المقابلات موجودة، وفعلا أنا أقابل بشكل مؤسس بين الطرب، البعد الطربي في الموسيقى العربية الإسلامية، والبعد التعبيري والتراجيدي في الموسيقى الأوروبية، بعد تعبيري تراجيدي بنيوي هون في الغرب، والبعد الطربي في الموسيقى العربية الإسلامية. الاختلافات هي أساسا وأولا في مفهوم الزمان، الزمان وكيفية تلقيه، يعني الزمان على مستوى التلقي. الزمن العربي الإسلامي زمن دائري يدور حول نفسه، ممكن أن نقول بعبارة أخرى أنه زمن راكد، فسواء ستنظرين إلى الموال، حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة، فيا قمرا قل لي متى أنت طالع، وتبقى هناك في طالع، تعاد الجملة تعاد الجملة، يكفي أن ينوع صباح فخري الله يرحمه شوية قليلا حتى تصاب بحالة من الدوار، فأنت تدخل في حلقة دائرة جميلة مسكرة ولا تود أن تخرج منها. وهذه من ماهيات الطرب، غاية الطرب الأساسية هو أن لا تخرج من هذا الزمن الذي نحاصرك فيه، عبارة أخرى تنسى الزمن. بينما في الموسيقى الغربية الزمن خطي ليس دائريا، ومن الهواجس الأساسية التي يعني سيطرت طغت على الفكر الموسيقي الغربي بشكل واضح جدا، ابتداء من عصر النهضة، هو كيفية التحكم في الزمن، هذا الزمن الذي يجري إلى الأمام ولا يدور ولا يتراجع. فلهذا ترين أهمية مفهوم القالب، الصوناطة، الروندو. لماذا؟ لأنه هي هيكلة للزمن. أنا دائما أشرحها لطلابي في تاريخ الأفكار والفنون، أقول لهم من أول الأسئلة: على ماذا تبنى اللوحة التشكيلية؟ يقولون: في الفضاء، على لوحة، على مكان. وعلى ماذا تبنى الموسيقى؟ يترددون قليلا قبل أن يفهموا أن الموسيقى تبنى في الزمن، يعني أساسها، أرضيتها هو الزمن. وهنا نرى أن هاتين الحضارتين الكبيرتين المهمتين جدا في الإنسانية كلها لهما نظرة مختلفة جذريا للزمن. فسواء يعني في موسيقانا، سواء كان الموال أو كانت موسيقى الإيقاع، تعاد وتعاد وتعاد نظريا، هي تعاد إلى ما لا نهاية. من الناحية يعني ككونسبت، كتصور، ممكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. إذن عندنا عنصر التقوقع على الذات، وهذا العنصر البحث عن اللانهاية. الصوفيون سيذهبون في هذا بعيدا جدا، وأنت تعلمين، وأنت من سوريا ما شاء الله، وتعلمين أحسن مني من هم الدراويش. وعلى أي أساس يدور الدراويش؟ يدورون على هذا الأساس، ندور في تلك الحلقة حتى تطير، حتى نحس بأن أجسامنا تطير، وهي في الواقع ميتافور رمزية إلى الروح التي تطير مرة أخرى. الروح
طيب، دعنا نتحدث عن الكتاب الذي ذكرته منذ قليل. فأنت نشرت كتابا بعنوان تأملات في الموسيقى بالمغرب والعالم العربي، وفي أحد فصول هذا الكتاب تناولت الأسس النفسية والجمالية للموسيقى في الآذان والتجويد، وهي فكرة غريبة. هل لك أن تتوسع قليلا في هذه الفكرة؟
شكرا أستاذة نور. وبالضبط العنوان: الأسس النفسية الجمالية، سايكو استيتيكا، النفسية الجمالية للموسيقى في الأذان والتجويد. إذن هنا الفكرة، يعني الفكرة الأساسية هي التعامل أولا. وعلى فكرة هذا شيء موجود في هذا المقال، وكذلك موجود في كتابي في رواية الفلسفية عودة يقطع. الفكرة هنا أن التعامل مع الإيمان كمعطى نفسي، يعني الإيمان كإحساس. يعني كثير من الناس نحكي على الإيمان كقواعد، ككريدو، يعني كموقف عقدي، كريدو أو يعني المعتقد القويم مثلا، لكن لا نتكلم عنه كإحساس. والإحساس الإيماني أو إحساس الإيمان الإسلامي ليس هو إحساس الإيمان المسيحي مثلا. المرجعيات مختلفة. البنيان النفسي للإيمان المسيحي it's something post-traumatical، يعني بعد تروما كبيرة جدا، اللي هي صلب الإله نفسه، صلب الإله نفسه بالطريقة الدموية ومؤلمة. فهناك استبطان لنوع من التراجيديا الداخلية. فالاستبطان هو كنوع من الإحساس التراجيدي الذي يسكن، يقبع في داخل نفسية المؤمن المسيحي. وأنا أتكلم هنا بكل إجلال واحترام، لا أريد من نقص من أي منطق. الإيمان الإسلامي مختلف قليلا من الناحية النفسية. من الناحية النفسية لماذا؟ لأنه ليس هناك من تروما، يعني من انكسار كوني مرعب كهذا، لكن هناك تصور مجيد وجليل جدا ومهيب للألوهية. الله، الله لا إله إلا هو الحي، يعني هذا قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. الله يعني كإحساس نفسي هو إحساس قوة، فأنت تخشع أمام هذه القوة. هنا ارتباط بمفهوم الجلالة، حتى ممكن سنتكلم عنه بعد ذلك. فهنا يعني نحن في لب الموضوع. فهو الآن لما تكلمت على الموسيقى الدينية، وأنا تجرأت على هذه الكلمة، الموسيقى في الأذان والتجويد، يعني هنا أنا لن أناقش البعض في هذه الموسيقى أو ليس، طبعا هذه موسيقى. نحن في الأذان نستعمل البياتي، ونستعمل رمل الماية، ونستعمل المقام الخماسي عند السودانيين لما يجودون، فكفاني سفسطة، إنها موسيقى، إنها موسيقى، لكنها ليست طربا، ليست غناء. هذا هو المشكل، هذا هو الفرق. فنحن ننطلق إذن من هذه المؤسسات النفسية الجمالية. إذن نحن تكلمنا عن هذه المؤسسات النفسية الجمالية. بعد ذلك وجدت من أهم ما يميز هذا البعد الجمالي في الموسيقى في الأذان والتجويد، هو أنها تبنى على مبدأ جمالي نفسي مخالف للطرب، وإن كانت تتقاسم معه ربما البعد الزمني.
كيف؟
هذا المبدأ هو مبدأ الخشوع.
هنا يرتبط بالجلال.
طبعا بدون يعني مناقشة، إذا الخشوع هو الطرب، حدود جمالية نفسية تفصل بينهما لدرجة كبيرة. فلهذا تجد بأن تجويد القرآن الكريم يعتمد على نفس الطبوع والمقامات الموجودة في بلد معين، لكنها لا يكون لها نفس الوقع النفسي، ولا يتم التعامل معها بنفس الطريقة، لأن هناك محددا نفسيا جماليا يتم الامتثال له، وهو الخشوع. وعلى فكرة من هذا المنطلق، ربما أنا هنا أتصرف كالفقيه أو كأفلاطون الذي فصل الموسيقى إلى سيئة وإلى جيدة، يعني أنتقد بعض طرق التجويد المحدثة التي تسقط بصراحة صراحة في بعض الفيروزيات، لما تلقى بسم الله الرحمن الرحيم بصراحة، تي ري 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 ري. أنا بصراحة، وستستغربين أن إنسانا يعني هو يعني بطبيعة الحال حداثي جدا، ستجد بأنه يقف هذا الموقف الغريب من باب الأصول، يعني موقف يعني قاس من باب أصول التجويد. فلماذا؟ لأن في نظري حتى نحافظ على تلك الرهبة وتلك الهيبة، لا يجب أن نطرب كثيرا في التجويد وفي الأذان، وإلا صارت أغنية. وبصراحة يجب أن نحافظ على بعض المرجعيات ولا نمسها. وأنا هنا لا أتكلم من باب أصولية دينية، لكنني أتكلم من باب أصولية جمالية وأصولية موسيقية صراحة، لأن نحن هنا لا نريد أن يتم تمييع كل التعابير، فلهذا يجب أن تكون هناك حدود معينة. وكل شيء كذلك تبقى نقطة مهمة جدا، وهي الوعي. لماذا لا نكون واعين بما نفعل؟ وهذا عدم الوعي هو الذي يسقطنا في the extremes، يعني extremes attitude، يعني التشدد، يا إما لغة التحريم المطلق الأعمى المتحسس من ذاته والذي ينم عن عدم ثقة بالنفس أساسا، أو تفتح غوغائي وتفتح مائع، وكل ذلك بسبب اللاوعي. ليس اللاوعي بمفهوم البسيكاناليز، قلة الوعي. تجدين القداسة البابا، يعني شخصية البابا، تجدين أن البابا بتاريخ الكنسي بصفة عامة كان ملما بالمقامات الموسيقية، ويتكلم البابا بهذا الأسلوب، أشجع استعمال المقام الفلاني في النشيد غريغوري وفي تجارب البوليفونيا، وأستهجن استعمال المقام الفلاني، هذا المقام يجعلنا نتخشع أكثر، وهذا المقام يجعلنا نذهب إلى الحسيات الجسدية وما إليه. يا ريت لو كان فقهاؤنا يتعاملون مع الموسيقى بنفس الطريقة، لكان نتجت موسيقى عالمة، معقدة أكثر، قوية أكثر. لماذا؟ لأن التاريخ يثبت لنا بأن الموسيقى العالمة في أوروبا نتجت من بوثقة الكنيسة. هذه حقيقة لن نتملص منها.
دعنا نتحدث دكتور عن الموسيقى وعلاقتها بالفلسفة. ثمة علاقة وطيدة بين الموسيقى والفلسفة، وشعرت أن هذه العلاقة يعني هي بارزة بوضوح في شخصك وعملك الموسيقي، على الرغم من أنك قلت لي حين تحدثنا أنك لست على علاقة جيدة مع بعض الفلاسفة والفلسفات. كيف تصف هذه العلاقة من وجهة نظرك؟
الآن بما أنك ورطتني بتهمة جميلة فيجب أن أدافع عن نفسي. لا لا، أنا أفضل الفلاسفة الأحرار. ماذا أقصد هنا بالفلاسفة الأحرار؟ هؤلاء الذين لا يبحثون بالضرورة عن نسق ميتافيزيقي شامل، يضعون فيه الفاكهة مع الخضار مع التوابل مع، يعني أنا بصراحة لا أرى ضرورة لأن أضع نسقا شاملا أنطلق فيه من الميتافيزيقا ثم أمر إلى الطبيعة ثم أمر إلى الأخلاق أو الجمال أو ما إليك. أنا هنا لا أريد أن أذكر الأسماء. فأنا يعني من هذا المنظور أقرأ الفلسفة بشكل انتقائي وأناني ويعني ذاتي جدا كمراهق صغير، وأدافع عن المراهقة الجميلة هذه، وأتمنى ألا أبلغ أبدا صرحت. لكن مع نصوص غاية في العمق ويعني get the point directly، يعني مثلا كسبينوزا الذي سيقارب مثلا موضوع الدين، موضوع الإيمان، موضوع المعتقد، موضوع المعجزة بمنظور حر كثيرا مع اعتماده على العقل الفلسفي في شجاعة وضع السؤال وما إليه، أو نيتش الذي يكسر كل شيء ولا يفترض ضرورة البناء حتى من أصناف، أجد لذة كبيرة جدا في قراءة هؤلاء، أنه لا يتعبونني بكثرة المصطلحات ولا يتعبونني بكثرة المفاهيم، وأنا هنا لست ضد المفاهيم، أنا أحب ضبط المفاهيم، لكن لما تجد بأن كتابا كتب فيه 400 صفحة فقط لإضافة مفهوم جديد بمصطلحين جديدين أضيفين، فأنت هنا تقول يا رب كم أضعت من الوقت. فأفضل بصراحة كلمة فكر على كلمة فلسفة، إن كانت الفلسفة هي وضع السؤال على رأسي وعيني دائما دائما دائما. من هذه الناحية أتمنى أن أسمى فيلسوف، لكن لو كانت الفلسفة هي وإيجاد مكان للذات في إطار البيروقراطية المفاهيمية العالمية الموجودة، فبصراحة لا يهمني الموضوع.
يعني هو مجرد رأي شخصي، لكنني أرى أن طريقتك في قراءة الفلسفة هي الطريقة المثلى حقيقة، وكل من يقرأ الفلسفة بشكل موضوعي ويكون منفصلا تماما عن ذاته ورغباته الشخصية، أعتقد أنه سيكون هناك نقص ما، أو فلنقل يعني مغالطة ما في هذه القراءة، لكن هو مجرد رأي شخصي. أنا كمراقبة خارجية أو يعني كمستمعة من الخارج، حين سمعت موسيقاك انبهرت، سمعت فلسفة في الموسيقى، سمعت جلالا لم أعتده حقيقة في موسيقى آلات كلاسيكية شرقية. طبعا مع كل الاحترام لأشكال الموسيقى الشرقية المختلفة، لذلك شعرت أنه من الضروري أن أسألك عن علاقة الفلسفة بالموسيقى من وجهة نظرك. دعنا ننتقل إلى موضوع آخر، من التأليف الموسيقي والفلسفة الموسيقية إلى الرواية، توجهت إلى كتابة الرواية الفلسفية. وقبل أن نتحدث عن الرواية، أود أن أسألك عن سبب توجهك نحو كتابة الرواية.
أولا، هي رواية أم لا؟ سؤال ذو شجون، لأن فطرة أقول أنه نص أدبي ببعد الرواية أو القصة الفلسفية. هذا سيكون ربما أسهل طريقة لتقديم الكتاب. كيف؟ هذا الهاجس الفلسفي أو الهاجس التفكر والتدبر أو وضع السؤال وعدم التسليم بالمعطيات بالحقائق العامة التي تفرض عليك، يعني هذا أزرق هذا أبيض، هذا الهاجس هو هاجس بصراحة كان يقطنني دائما. وعلى فكرة أنا يعني من قراء الكتب الفلسفية من صغري سني، يعني ابن رشد أو ابن طفيل تمت قراءتهما وأنا في عمر 14 سنة، يعني فطبعا طبعا طبعا بدون ادعاء، لأنه كان يجب إعادة القراءة وإعادة ثم الإعادة، دائما دائما النصوص العميقة تحتاج قراءة ثم القراءة. 18 سنة أمسكت بين يدي هكذا تكلم زرادشت كعدد من الكثير من المجانين في 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 العالم الذين يمسكون ذلك الكتاب ويحسون بأن نيتش يتوجه إليهم بالحديث لما يتكلم عن الإنسان المنفرد وعبقرية المنفرد وفرادة المنفرد، مع ذلك البعد الجنوني المراهق الموجود في الكتاب الذي ربما يعطيك استلذاذا للعنف أو ما إليه أو تفضيلا لذاتك على الآخرين. لكن التعامل مع النصوص الفلسفية كان قديما جدا. هناك كذلك أشياء أخرى، التساؤلات التي تفرض نفسها بسبب الحياة نفسها، بسبب ضغوط الحياة نفسها، أو لربما بسبب الوضعيات الإشكالية. ولما أقول هنا الإشكالية، أن هناك عنصر عدم الانسجام وعنصر التناقض مع شيء ما، فلما أنت تحس بعدم الانسجام في معطيات مهمة جدا، وعدم الانسجام هذا يكون مع أشياء ثابتة مقننة ربما مقدسة، هنا يبدأ السؤال الفلسفي يطرح نفسه بعنف بدون أن يستأذن. أنا موسيقي وكنت دائما إنسانا مؤمنا، فلما سيأتيك أحدهم ويقول لك بما أنك تمارس الموسيقى ومع ورائك فأنا لن أصلي ورائك لكنني أتحمل، بماذا ستحسين يا أستاذ نور؟
شعور غريب،
شعور غريب. نحن في هذه الغراء، أنا يعني حتى أكون يعني هيك to assume myself، يعني إنه أنا أقدم نفسي وأعترف بنفسي وأقدم نفسي كليا كما أنا للآخرين ولنفسي كذلك، كان يجب أخذ العديد من المواقف. فالموقف من البعد الجمالي والعدوانية الغريبة الموجودة في جيناتنا الاجتماعية ولا وعينا الجمعي اتجاه سؤال الجمال دفعني من الدوافع الأساسية لأكتب هذه الرواية. وعلى فكرة في هذه الرواية ربما أقوم بشيء جديد نسبيا، ستقول لي أنت فأنت التي مختصة تختصين في الفلسفة، وهو أنني أعرف الإنسان على أنه كائن جمالي بالمطلق قبل أن يكون مفكرا، قبل أن يكون كائنا يفكر فهو كائن جمالي. الجمال قامن في جوهر الوجود وفي جوهر الألوهية نفسها، وجميع النصوص الدينية تتفق على ذلك. والإنسان يملك هذا الجوهر في ذاته لدرجات مختلفة. طبعا هنا فضلنا بعضكم على بعض، لكن للجميع حظ من الموضوع. فأليس الإنسان جميلا؟ أليس الإنسان جماليا؟ يعني ابن يقظان هذا، أنا وضعت أسئلة أخرى غير التي وضعها ابن طفيل. بطبيعة الحال لما بدأ يحس بتمايزه عن الحيوانات، بدأ سؤال التقييم الجمالي يفرض ذاته. التقييم الجمالي للأمور، هل القط يقيم الأشياء جماليا أو الذئب أو الظبية أم ابن يقظان؟ فإذا هنا أنت تجد نفسك في الواقع محاصرا بتذوقك للجمال. وهنا الجمال يرتبط بسؤال النظام. طبعا سؤال النظام، لكن الجمال كذلك يمكن أن ينتج عن كسر النظام بشكل عنيف جدا. وهنا سنرجع لسؤال الجلال والجليل، لأن كسر النظام أو الامتثال للنظام أو الامتثال لطريقة كسر النظام هي في صلب سؤال الجلال والجليل. أنت تحس بالرهبة أمام جمال البحر وقوته وعظمته وامتداده إلى الأفق، لكنك تحس بجلال آخر يا لطيف لما سترى تسونامي، وترى بعض الناس يرون التسونامي آتيا لكنهما من شدة الدهشة والروعة يقفون في مكانهم ينظرون إلى ذلك الجمال. فنحن هنا في يعني صلب سؤال مسألة الجلال. كل هذا يرجعنا إلى مركزية الجمال في ذات الإنسان. ولهذا أنا أعتبر الإنسان كائنا جماليا قبل أن يكون كائنا مفكرا أو كائنا ناطقا أو كائنا أخلاقيا. لماذا؟ بالنسبة لي تطبيق الجمال على الأخلاق مهم جدا في بناء الإيمان. نرجع كذلك مرة أخرى لسؤال الإيمان، وهذا هو الرابط مع المقال فيما يخص الموسيقى الدينية، الموسيقى في الأذان والتجويد. لأن دعوانا دائما هي دعوة أخلاقية، سؤالنا دائما هو سؤال أخلاقي، وكأن الإيمان مرتبط أو ناتج عن ألم الضمير أو عن إحساس الضمير أو عن هناء الضمير، لكن هناك شيئا مؤسسا قبل ذلك. إن كنا نؤمن بالعلم ونؤمن بالحقائق العلمية وبأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأكوان كلها والمجرات والكواكب التي تسبح في الفلك وما إليه، فهل هل هناك سؤال الضمير موضوع؟ هل وجع الضمير والأخلاق والسؤال الإيتيكي موضوع؟ لا بالمرة. فلماذا لما سنتكلم عن الإنسان سنأتي مباشرة لسؤال في الواقع هو سؤال اجتماعي؟ لأن سؤال الأخلاق وسؤال الضمير مرتبط أساسا بإشكالية اجتماعية. ولما تتطرق أنت لشخص كابن يقظان يعيش وحده مع قوة الطبيعة مع حب الأم ومع الجمال الذي يحيط به والجمال الذي سيستشعره بذاته، لن يؤسس إيمانه على سؤال الأخلاق، ويؤسس إيمانه على سؤال الحب والقوة والجمال.
أعتقد أن هذا الموضوع ضروري جدا، لأننا يعني في المنطقة بصورة عامة نركز دائما حتى في السياسة والثقافة على الجانب الأخلاقي ونهمل تماما الجانب الجمالي. وهذا لا يعني طبعا أننا ندعو إلى اللا أخلاق، لكن الأخلاق ترتبط أيضا بالحس الفني الجمالي. وحين تنفصل الأخلاق عن الجمال، عن جماليات النفس والجماليات التي تشعر بها الذات، تتحول أي منظومة أخلاقية أيا كان نوعها إلى منظومة قمعية. من دون هذا الحس الجمالي أعتقد يعني لا يمكن بناء منظومة أخلاقية تبرز من الذات، تراعي الذات وتنطلق إلى الخارج، لا تبرز من الخارج وتخترق الذات أو تفرض على الذات قمعيا. هذا أعتقد يعني هو السبيل الوحيد لبناء منظومة أخلاقية وحرة في الوقت نفسه. وهنا لدي سؤال يعني لا علاقة له بصورة مباشرة بهذا الحديث، لكن كيف تنظر إلى المجتمعات التي تركز على الإنتاج العلمي والأخلاقي والسياسي وتهمل الجانب الفني والجمالي؟ هل يمكن أن تتطور هذه المجتمعات أم يبقى التطور ناقصا مثلا؟
بصراحة سأتكلم بدون حرج. لماذا؟ وما هو منبع عدم حرجي صراحة يا عزيزتي؟ هو أن الطامة عالمية لا 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 لم يصبح المشكل يتعلق فقط بنا نحن، هذه مشكلة عالمية فعلا. يعني العلم إن سلخ العلم عن السؤال الفلسفي والسؤال الجمالي صار فقط تكنولوجيا، أو صار فقط يعني قواعد تكنولوجية. ما الفرق بين الإنسان الذي يسوق سيارة تمشي تتحرك بشكل 500 كيلومتر في الساعة وذلك الإنسان القديم الذي كان يركب حمارا؟ هل هو أذكى؟ هل هو أعمق؟ هل هو أقدر على حل المشكلات الاجتماعية؟ هل هو أقدر على حل المشاكل الديمقراطية؟ ليس هناك من علاقة. لقد تطور الإنسان على المستوى التكنولوجي وعلى المستوى الاستهلاكي، وعلى هذا المستوى الأخير الاستهلاكي لم يتطور فقط، بل لربما أننا الآن وبفضل يعني خيانة الغرب لمبادئه، أقولها هكذا، خيانة الغرب لمبادئه، أصبحنا عبدة الاستهلاك، عبدة الاستهلاك. هنا اسمحي لي صراحة أنني سأوجه النقد اللاذع لمفهوم الثقافة الاستهلاكية أو الثقافة الشعبية الجديدة. لما يأتيني ابني عمره 8 سنوات ويقول لك ببغاء ذكي، قولي بابا هل تعلم أن غودزيلا هو من رموز الثقافة الشعبية الحالية آليا؟ قولي ماذا سأشكد؟ شكيت قولي يا ولدي عمره 8 سنوات غودزيلا من الرموز الأساسية للثقافة الشعبية الحالية، la pop culture. هذا واقع نعيش فيه، كنت أنا أنت وأنا ومن يستمعون لنا منهم على مستوى فكري أو على الأقل يطلعون إلى تطوير ذواتهم. ماذا نحكي عن العوام؟ ما يعني هذا إشكال كبير. فلهذا أنا لا أرى فرقا الآن بين المجتمعات القوية بين قوسين والمجتمعات الضعيفة إلا على مستوى إمكانية قهر المجتمعات الأولى للمجتمعات الثانية، لكنها لم تصبح أفضل منها. يعني لما فضلنا الموسيقى الخفيفة على بيتهوفن وما إليه وصرنا نؤمن بمفهوم جديد اسمه الثقافة الاستهلاكية، مفهوم مؤطر له مقنن ممول برساميل، أنت تعرفين ذلك.
طيب دكتور، دعنا نعود قليلا إلى عملك الموسيقي ومفهوم الجمال والجلال، لقد تحدثنا منذ قليل عنه سريعا، لكن دعني أخبرك عن تجربتي الشخصية في الاستماع إلى أعمالك الموسيقية. حقيقة يعني ومن دون أي مبالغة، حين استمعت مثلا إلى مقطوعتك التي عنوانها قشعريرة الليل، سحرني هذا العمل وشعرت بقشعريرة حقيقية أثناء الاستماع إلى هذا العمل، وشعرت بهذا البعد الجمالي العميق الذي يصل إلى حد الجلال، والجلال يعني بمعنى الهيبة والروع والفزع. شعرت بهول هذه الموسيقى ووقع هذه الموسيقى وبالبعد الجلالي تحديدا. هل لك أن تحدثني عن هذا البعد بصورة خاصة في موسيقاك، وهل لك أيضا أن تطلعني على رأيك حول غياب هذا البعد الخاص ربما عن الموسيقى الشرقية أو العربية السائدة بصورة عامة؟
أولا شكرا على كلماتك طيبة أستاذة نور. بصراحة أنا أشكرك كثيرا، ليس فقط لهذه الكلمات، لأنه لما بدأت يعني تبادل الأفكار بيننا أنت نبهتني لمسألة الجليل. أنت تعرفين حساسيتي من المفاهيم وقد عبرت عنها، لكنني لما يعني طبعا أنت ذكرت لي أسماء معينة لفلاسفة، طبعا لما نقول الجليل لو سوبليم سوبلايم نفكر أساسا أول شيء أول فيلسوف نفكر فيه هو كانت، مع أنه مثلا لو رجعنا إلى ابن سينا فنجد ثلاثية الكمال والجمال والجلال، وسنجد مثلا بأن الكنيسة النسطورية كانت تعتمد على كلام ابن سينا حتى تظهر لجيرانها المسلمين بأن المسيحيين ليسوا مثلثين أو ليسوا وثنيين أو ليسوا يعني they are monotheist، يعني هم توحيديون على أساس أن على أساس وحدة هذه العناصر الثلاث. فأنا يعني أنا أقرأ لكن ليس بشكل منتظم. فهنا يعني لما قلت يلا هذه القراءة كانت نشوف بالضبط شو تيقول، وجدت أن زي ما تقولوا أنتم بالدارجة السورية تبعكم لقيت الزلمة حاطت نقطة كانت دائما بتوجعني. وجدت أن كانت عبر بشكل واضح عن هاجس كان يسكنني منذ بداية ممارستي للموسيقى صراحة. ربما أن هذا مرتبط ببعد الإيمان لدي، وكيف لا أرى صراحة طريقا أخرى سيسلكها فنان مؤمن إن لم يطرح سؤال الجلال أو إن لم يتفاعل مع إحساس الجلال دون أن يعي بما هو اسم الجلال ذاك. لا أرى طريقة أخرى كيف سأتفاعل مثلا مع سؤال المقدس؟ هل بالألحان أم كلثوم؟ هل بالألحان التي كتبت لي عبد الحليم حافظ؟ هل بالألحان عبد الوهاب؟ غير ممكن. يجب أن يكون هناك شيء يضرب في أعماقك بعنف ويهزك ويجعلك تحس بصغرك ويعطيك تلك القشعريرة، وهذا كان دائما من هواجسي. وطبعا أنا ككثير من الناس ممن يعشق الطبيعة عبرت عن ذلك مثلا بعشقي للبحر. عندي قصيدة صغيرة كتبتها عن البحر وتبتلتها قطعة موسيقية تفاعل لما كتبته عن البحر، وما كتبته عن البحر كان ردا على بودلير في قصيدته لوم إلى مير الإنسان والبحر الشاعر الفرنسي. يعني البحر، البراكين، الجبال، الطبيعة في هدوئها والطبيعة في هيجانها، كل هذا، فكيف سأصل إلى ذلك كموسيقي؟ وهنا سأضع نمطين موسيقيين أو توجهين موسيقيين أو عالمين موسيقيين بالأحرى تحت مجهر السؤال. السؤال الأول، العالم الموسيقي الأول عفوا، هو عالم ما يسمى بالموسيقى الانطباعية بين هلالين. يعني نعلم أن ما سماه الناقدون انطباعية في الموسيقى كان امتدادا نوعا ما للانطباعية التي أتت من الفن التشكيلي. والرواد هذا الرواد هم ديبوسي، هم رافيل، لكن كذلك يعني كيف أثروا في مؤلفين آخرين أمثال سترافينسكي في بداياته، عدد من المؤلفين أسماء تهرب من الرأس. لكن كان دائما يعوزني شيء في تلك الموسيقى، نوع من السطحية ليس سطحية الأحاسيس أو سطحية المشاعر، لكن سطحية مقارنة بالهيبة والرهبة التي يجب أن يعطيك إياها البحر. فمثلا أنا بالنسبة لديبوسي لا أحب قطعة البحر لا مير، لا أحب قطعة لا مير، لا أسمعها، لكن ستجدينني دائما أسمع لي نوكتورنز، ليليات ديبوسي للأوركسترا. كيف استعمل صوت النساء في لسيغان حورية البحر، مع ذلك البعد الميستيكال الذي أعطى للموسيقى. كيف في الجزء الأول الذي هو نياج السحب، تحس بأن تلك السحب هي فعلا ظاهرة مرئية، لكن كذلك هي روح تسري. وربما تجد لهذا أن ديبوسي كان يغضب كثيرا من كلمة امبريسيونيست انطباعي، ويقول على الأقل كنت تسموني سامبوليست مش امبريسيونيست. فأنا هذا كانت عندي مشكلة مع هذا الستايل، خصوصا أن هذا الأسلوب أثر في قليلا لمرحلة من المراحل. فكنت أكتب العمل ثم أجد نفسي هناك شيء ينقص، هناك شيء ينقص، هناك قوة ضاربة ستمزقني إربا إربا، كما تفعل لي بعض الآيات القرآنية مثلا. لما القرآن لما يتكلم عن الطبيعة، ليس هناك أقوى من التعبير القرآني. لا لا، لما يتكلم خصوصا لما يأتي التعبير القرآني لجعل مقاربات بين الطبيعة ونفسية الإنسان. على فكرة ممكن أن نرجع إلى الفلسفة الرومانسية الألمانية، يعني في هذه المقاربات يعني بين الإنسان والطبيعة. فكان يجب أن أحور أسلوبي قليلا. وهناك جانب آخر، العالم الموسيقي الثاني هو الموسيقى الشرقية والعربية بصفة عامة التي أستلهم منها كثير. فأنا أحب المقامات العربية الشرقية ونظيراتها المغربية الأندلسية، أحب على فكرة المقامات الشرقية كثيرا، العربية الشرقية كثيرا، لكنني لا أحبها فقط في صيغتها الطربية والتطريبية والعاطفية. كنت أبحث عن بعد نفساني عميق سيحيلني على شرق الديانات، على شرق ال ال أو مشرق الديانات، مشرق الوحي، مشرق التساؤلات الوجودية الكبرى على ذلك المشرق الذي يضم العرب والعبرانيين والإغريق كذلك الذين أعتبرهم مشارقة. فيجب أن تعبر تلك المقامات الشرقية، وأقله أن أستعملها بطريقة ستوصلني إلى هذا المستوى، ولن أبقى في مستوى أثر. ولعل قطعة قشعريرة الليل في هذا المسألة.
هل وجدت هذا البعد أم أنك ابتدعته؟
لم أجده موجودا، لم أجده موجودا، لا صراحة لا أريد أن أكون هنا يعني some kind of pretension، يعني ليس ادعاء، لكنني لم أجده.
أوافقك الرأي دكتور، لأنني حقيقة بحثت وما زلت أبحث، وقلت لك يعني اطلاعي الموسيقي محدود ومتواضع لكنني أبحث وحقيقة لم أجد، فيعني أفهمك
لكن
بالتأكيد.
للأمانة يا أستاذة نور، بعض الكومبوزرز المؤلفين الغربيين ساعدوني على إيجاد هذا الطريق، وليس العرب. يعني مثلا لما تجدين كيفية استعمال بعض الأنغام الشرقية عند شوستاكوفيتش، اذهبي وانظري مثلا إلى يعني الرباعي الوتري أو هذا ما يسمى الشيمبر سيمفوني لشوستاكوفيتش، وانظري لتلك النغمات الشرقية التي سيصبح لها بعد يا لطيف يا لطيف، يعني بعد متنزل. أو حتى ديبوسي نفسه في بعض المحاولات. لكن صراحة في هذا الموضوع على من الناحية النفسية الصرفة شققت نفسية الجمالية مرة أخرى، شققت طريقي لحالي.
وهذا ما شعرت به، يعني سمعت الشرق الشرق الجميل والجليل في موسيقاك. فيعني أشكرك دكتور على كل ما تقدمه وعلى هذه الموسيقى البديعة، وأنا يعني حتى شخصيا في حاجة إلى أن أطلع أكثر وأقرأ أكثر، وربما أستمد من أعمالك بعض الأفكار التي يمكن أن تفيدني في كتابتي البحثية.
متشرفا ومسرورا بذلك.
شكرا لك دكتور. طيب سؤال آخر بعيد عن الجمال والجلال يعني وهذه العوالم، كيف تصف بصورة عامة الموسيقى التي تؤلفها، وكيف تصف شخصيتك الموسيقية؟
بصراحة من أكبر المشاكل التي واجهتني في حياتي، ولا أقول مسيرتي، هذه العبارات التي نجدها، مسيرتي الفنية وحياتي كموسيقي، هي مسألة أنه أنا صعب الوضع في خانة معينة، ولعله نوع من النرجسية المفرطة، ربما أنني لا أود أن أوضع في خانة وأدفع ثمنه غاليا صراحة. فلو تنظرين إلى أعمالي ستجدين أنني مرة أتقمص صورة يعني الشاب الذي يلهو، ويكفي أن تنظري إلى قطعة مثلا اسمها Impossible Dance مع الايقاع، مع هيك يعني كلها هيك يعني هيك نشوه لهو وتلذذ باشياء بسيطه. انظري الى مثلا الى قطعه روندو مثلا كذلك. على فكره لدي اعمال في القالب القصيده والموشح بالطريقه الشرقيه الصرفه، وقمت بذلك بحب وجمال. فأنا لما أتكلم عن الجلال وعن ذلك لا أقول أنه ضروري بالضرورة، لكنه ناقص، لكنه يلزمنا، لكن يعني هناك أشياء جميلة أخرى من دونه. في هناك أعمال كذلك تستمد قوتها من شراسة وحيوية الفولكلور والموسيقى التقليدية والموسيقى الشعبية المغربية أو العربية بصفة عامة أو حتى الإفريقية، وأتلذذ في يعني التماهي مع روح الشعب البسيطة، ليس روح الشعب في الثقافة الشعبية التي انتقدتها قبل ذلك، أتكلم عن الموسيقى التقليدية. فلهذا أنا لست من النوع المبدعين الذين سيكررون نفس الشيء دائما حتى ينتجوا مدرسة أو حتى يسمى بأنهم أنتجوا مدرسة. ستجدينني مثلا في نوكتيرنز عاطفي جدا، very lyrical، وعلى فكرة هي قطعة محبوبة جدا، تلعب دائما باستمرار لأنها أقرب إلى الجمهور. ماذا أعمل؟ هي كذلك. لكن ستجدين مثلا في قشعريرة الليل هذا العمق الذي تكلمنا عنه، ستجدين في أداجيو فور سترينجز كذلك نفس الشيء مع استعمال لحن الأذان على صيغة الرست الشرقي، ثم كيف يلف الأذان في مقام النكريز، وهناك ليس بالمرة في لست في عقلية الفوجن أو شيء من ذلك، بل بالعكس من ذلك أريد أن أقارب الأذان إلى البعد الوجودي وحتى البعد النهيلي، يعني العدمي الذي يسبق التساؤل الوجودي، وتحسين بذلك في الموسيقى. ولهذا أنا أسبح على مستويات مختلفة، وعلى فكرة إنسان يحب السباحة فعلا، فتراني فوق سطح الماء وتراني أغطس داخل الماء، وتلك من حريتي. لماذا الآن يجب أن نكون دائما على هذا الشكل حتى يتذكرنا الناس؟ هذه إشكالية مهمة تطرحها السوق، ولا يطرحها السؤال الفني الأصيل، بل السوق التي تطرح، وأنا أعاني من هذا والحمد لله على كل حال.
أفهمك أيضا في هذه النقطة، يعني إذا عدنا إلى الأقدمين ونظرنا في طريقة دراستهم الفلسفة أو العلوم الأخرى، وجدنا أن الموسيقي كان فيلسوفا، والفيلسوف كان طبيبا ورساما ويدرس يعني علوم الفلك والفيزياء وغير ذلك، يعني بكلمات أخرى كان حرا وكان مهجوسا بأسئلة كبرى تتجاوز الاختصاص الضيق الواحد. طبعا الاختصاصات اليوم مفيدة جدا ولا يمكن الاستغناء عنها، لكن ربما لشخصية الفنان تحديدا أو حتى لشخصية الفيلسوف، الشخصية الحرة، لا أعتقد أنه من الممكن ضبط هذه الشخصية أو بالأحرى احتجاز هذه الشخصية في اختصاص واحد. طيب، هنا أود أن أنتقل إلى موضوع آخر. فهناك عمل جديد، سي دي جديد سيصدر قريبا لعازفة بريطانية سجلت فيه 4 أعمال لك. حدثنا عن هذه الأعمال 4 التي ألفتها والتي تستبطن بعدا صوفيا، وقد استوحيتها أيضا من القرآن الكريم، وهذا على حد تعبير العازفة البريطانية نفسها. فهل لك أن تحدثني عن هذا العمل بصورة عامة؟
في الواقع لما يعني الآن لما سيستمع إلينا جمهورك الكريم سيكون هذا السي دي already موجود في السوق، لأنه هو المفروض أنه في 18 أتصور من شهر يوليوز، من شهر 7، أنه سيخرج في السوق الأوروبية والسوق الأمريكية. هذه العازفة اسمها ريبيكا أوموردية، سجلت هذا السي دي الثاني تبعها والذي اسمه أفريكان بيانيزم، وهي تتعامل مع مجموعة من المؤلفين الأفارقة، المؤلفين الموسيقيين الأفارقة. وعلى فكرة أنا أصلا في السي دي الأول عندي 4 قطع، منهم 3 نوكتورنز، ومنهم قطعة هيك خفيفة للبيانو مع الدربوكا. الآن القطع الأربع في هذا السي دي الجديد كذلك 4 قطع. هناك قطعة قشعريرة الليل التي ستسجلها هي، وهي على فكرة عازفة فخمة جدا، يعني عندها قوة تقنية، ولكن أهم من ذلك عندها قوة فهم، عندها عمق وقوة عاطفية، وهذا شيء مهم جدا. هناك قشعريرة الليل، هناك 2 بريلودز، وهناك قطعة very lyrical غنائية كثيرا اسمها romance sans parole، romance without words، يعني تيمنا بروح مندلسون الذي أسميه كذلك الروح البريئة، روح الطفل البريء لمندلسون. فقشعريرة الليل تكلمنا عنها وأنت علقت عليها مشكورة. وعلى فكرة قشعريرة الليل يجب أن أذكر بأن الاسم مستوحى من القرآن، سورة المزمل، إن ناشئة الليل أشد وقعا، فيعني هي التي جعلتني أسمي القطعة. فهذا الوقع ناشئة الليل، الناشئة طبعا بالمفهوم الديني هو القيام، لكن هنا ليس القيام ما يهمني، هو قيام آخر، هو قيام وجداني، قيام فكري، قيام روحي، بقدر ما يهمني ذلك الوقع، وقع قوة الليل. فهذه القطعة فريسون دو لا نوي، قشعريرة الليل، تختلف عن النوكتورنز، لأن النوكتورنز هي في تقاليد شوبان وفيلز وبعض المؤلفين الرومانسيين، هي قطعة مختلفة تماما. هناك قطعة أخرى من هذا 2 بريلودز، في قطعة مهدية لديبوسي وقطعة اسمها أوبري لوميير، ظل ونور، وهي مستوحاة من الصورة الجليلة والجميلة التي ألهمتني إياها إحدى آيات سورة النور، والتي تكلمت عليها قبل ذلك، وأظن من باب الاحترام أن أقرأ الآية حتى يعرف البعد. فدقيقة واحدة. إذن والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والآن ما يهمني وهنا ما السورة الآية التي يعني كانت وراء هذه القطعة الصغيرة، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لما ستستمعين للقطعة فسترين بأن كيفية تركيب الكوردات يعني فوقها بعضها فوق بعض واستعمال البيدال تبع البيانو وذلك وهيك رنات صغيرة تخرج بعد ذلك كقبس قبس نور يختلق تلك الظلمات، ستفهمين كيف أثرت في هذه الآية. إذن هنا تأثير كلام ليس هناك أجمل منه صراحة. أنا من عشاق الأسلوب القرآني الذي أعتبره متفوقا صراحة، بدون أن أدخل في مسألة الإعجاز ولا لا، أتكلم عن أسلوبه. فهذا الكلام الذي يرسم صورة وأنا تؤثر في الصورة، ففي كثير من المرات أنا أفكر بشكل أو أتفاعل بشكل ثلاثي الأبعاد، صوت وصورة ومعنى. فلما يجتمع هذا الهيكل هذا الثالوث تجدني ألامس أعماقي.
ستجعلني أقرأ أعمالك وأسمع موسيقاك وأعود إلى القرآن وأقرأ هذه الآيات تحديدا. يعني دكتور أصبح لدي عمل بعد إنهاء هذا الحديث الشيق والجميل. هناك سؤال آخر لكن ربما نجيب عنه في حلقة أخرى لأنه سؤال ضخم حقيقة، وهو حول الفرق بين الجلال لدينا إن صح التعبير والجلال لديهم، الجلال الشرقي والجلال الغربي. طبعا يعني هذه المصطلحات إشكالية لكنني يعني أتجاوزها الآن وأتحدث هكذا يعني بحرية، لأنني أعتقد أننا حين نتحدث عن الجلال أو حين نستخدم المصطلح نفسه فنحن نتحدث عن أمرين متشابهين صحيح، لكن هم أيضا مختلفان أيضا، وهذا مجرد اعتقاد أو فكرة أولية وبالطبع غير مثبتة وتحتاج إلى التفكير والقراءة والبحث. نترك هذا الأمر ربما لحلقة أخرى. يعني لا أعرف ماذا أقول دكتور في هذه اللحظة، أشكرك من القلب على هذه الحلقة الغنية والكثيفة بحضورك وحديثك وأفكارك والحلقة الجمالية التي تشبه الحديث نفسه، فأشكرك على كل ذلك يعني وأتمنى لك يوما طيبا.
بارك الله فيك، بارك الله في أستاذة نور. فقط يعني قبل أن أختم شيء بسيط أقوله كرد فعل على ما أتيت به الآن، وأنا أميل إلى الاتفاق معك. لاحظت أنني قلت في معرض كلامي بأن تعامل الدين مع الفن الموسيقي مع الأسف كان مختلفا، ليس الدين كدين لكن القائمين عليه، وأن يعني تعامل أو يعني استعمال الفن الموسيقي في الدعوة المسيحية وتقنينها اعتمادا على نظرية أفلاطون الأخلاقية في الموسيقى يعني جعل الموسيقى تتطور بشكل رهيب جدا مختلف كليا في الثقافة الغربية، بينما مواقفنا المشككة حتى الفلاسفة أنفسهم لم تكن لديهم مواقف واضحة. يعني فكيف أنكم تعلمون جيدا، أنا هنا أتكلم مع التاريخ، تعلمون جيدا أن الفقهاء لا يقصدون الموسيقى بل يقصدون الطرب، لماذا لا تتخذون موقفا؟ أنت تعرفين جيدا أن الفلاسفة في تاريخنا سكنوا في برجهم العاجي، خصوصا في المشرق، خصوصا في المشرق، لربما أن فلاسفة الأندلس كانوا يتعاركون مع الناس ومع الإشكاليات يعني الاجتماعية أكثر، لكن يعني ابن سينا عايش في كوكب، ما ألا ترون ما كان يقع؟ لماذا لا تتفاعلون كنقاد مع واقع معيش؟ هذا الشيء كان منعدما مع الأسف الشديد. وكان منعدما، ولهذا فلما يقولون لي أخذوا عن الإغريق، أوكي أخذوا عن الإغريق على رأسي وعيني، لكنهم لم يأخذوا البعد النقدي عن الإغريق. لما تقرأ تفاعل الفلاسفة مع الموسيقى يعني الإغريق، تجد أن أرسطو كان ناقدا، وأفلاطون كان ناقدا، ويتكلمون عن نماذج معينة ويفضلون بعضها على بعض لأسباب معينة وينتقدون طرقا. نحن هنا ليس لدينا شيء إلا النزر القليل 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 جدا، فلم يصلوا مرة إلى مستوى توجيه الذوق. فكيف تريدين أن يتطور هناك هذا الحس الجلالي في الموسيقى التي نمارسها، إن كان الفلاسفة لم يقوموا بدورهم، وإن كان القائمون على الدين قاموا بدور سلبي كليا؟
والقائمون على الموسيقى أيضا.
طبعا طبعا، هادو خلاص يعني مش هحكي، عشان ما احرج حالي. اريد فقط ان اختم بشيء بسيط. اخيرا يعني مؤخرا صدر لي عمل مهم جدا، اتمنى ان نطرحه على اليوتيوب في الفتره المقبله، وهو نوع من المولديه، يعني احتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. وانت تعرفين اننا في المغرب نحتفل بميلاد الرسول، هي عاده اندلسيه مغاربيه. فكان هي مولدية باللغة الفرنسية، باللغة الفرنسية، لكن ليس هذا بيت القصيد. بيت القصيد هو أن العمل هو من تأليفي، لكن ليس من تأليفي كليا. لماذا؟ لأنه العمل مكتوب لمغنية سوليست مع كورال بوليفونيكال، كورال بالمفهوم الأوروبي نسوي، مقابل مجموعة المادحين الصوفيين مع جوق مختلط. فكانت هناك البوليفونيا التي تستعمل ألحان السماع المغربي وتستنبطه، لكن أكثر من ذلك، لأن الموضوع أعمق بكثير من موضوع توزيع، كان غرضي، وأشكرك كذلك مرة أخرى على تذكيري وتنبيهي لمفهوم الجلال، وأشكر كانت رحمة الله عليه. لماذا؟ لأنه أجد نفسي أن بداية القطعة كانت في عمق سؤال الجلال. بداية القطعة هي موسيقى تجريدية كليا، تجعلك تحس بالرهبة أمام حدث ميلاد مغير الكون الذي هو الرسول. وهذا أتصور أن هذا التفاعل، البحث عن بعد نفساني في موسيقى دينية ذات غرض ديني، سابق كليا. وسنسمع منه بعض المقتطفات. وأنتهي عند هذا، أشكرك كثيرا لدوري يا أستاذ.
شكرا جزيلا دكتور، يعني أنا التي أشكرك هنا، تشرفت حقيقة بلقائك والحديث معك والتعرف إلى أفكارك وأعمالك. أتمنى لك يوما طيبا، وفلنقل في النهاية إلى لقاء آخر.
إن شاء الله إن شاء الله، شكرا جزيلا، بارك
شكرا
الله
لك.
فيكم.